الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثالثة، بيان مفردات هذه النصوص المتقدمة. يتعرض المصنفون لبيان بعض المفردات الواردة في هذه النصوص، وهذا بحثون في غاية الأهمية. المفردة الأولى: كتاب الله، فما هو المراد من كتاب الله الذي اعتبرت مخالفته موجبة لبطلان الشرع؟ يوجد قولان في ذلك، وإن ركز المصنف على قول منهما. القول الأول: ما ذهب له المشهور من أن المراد بكتاب الله هو القرآن الكريم، والدليل على ذلك هو التبادر، فإن المتبادرة من لفظ كتاب الله في النصوص هو خصوص القرآن الكريم. ولأجل ذلك بس النصوص الأخرى في باب التعارض على ترجيح الخبر الموافق للكتاب على المخالف للكتاب، وحمل الأعلام الموافقة والمخالفة للكتاب على القرآن الكريم. وكذلك ما ورد بأن الخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحج، ما خالف كتاب الله فهو زخرف، أو فاضربوا به عرض الحائط. فالمراد ما في عرض الحائط، الجدار سنية، لا مشكلة، مورد ما سنية شيعية، لا سنية لا شيعية، أنفسنا على بعض المسالك. خب، فالمراد بالمخالفة للكتاب يعني للقرآن الكريم. نعم، هذا فيه زخرف وفي لم نقله وفي فاتركوه وهل مجر. الاحتمال الثاني، القول الثاني، أن المراد من كتاب الله أي ما كتبه الله على العباد من أحكام الدين،
سواء بين في الكتاب الكريم يعني القرآن الكريم أم سنة النبوية. فالمراد بالكتاب يعني الشريعة والدين. الأعم من القرآن والسنة. وهذا هو الذي اختاره المصنف ووافقه عليه سيدنا الخوئي خلافا لليزدي والإيرواني الذين اختارا القول الأول. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول ما أفاده المصنف من أنه وإن كان الظاهر بدوا من لفظ كتاب الله هو القرآن الكريم، لكن توجد قرينة خاصة تصرف هذا الظهور وتعين أن المراد من كتاب الله يعني الشريعة عموما. والنص والقرينة هو النص النبوي المتقدم في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. فإن من الواضح أنه ليس المقصود من كتاب الله عز وجل في هذا النبوي القرآن الكريم لعدم وجود حكم الولاء في القرآن الكريم. فستة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون آية قرآنية لا تجد فيها آية أشارت لحكم ولاء العتق، وأن المعتق يكون وارثا للمعتق إن فقد النسب للمعتق، إنما هذا حكم بينه النبي صلى الله عليه وآله، فهو من السنة وليس من القرآن الكريم. ومع ذلك اعتبرت الرواية أن هذا الشرط وهو أن الولاء لنفس البائع للجارية مخالف لكتاب الله عز وجل، مع أنه في الواقع مخالف للسنة. فهذا شاهد على أن المراد بكتاب الله الشريعة أعم من القرآن والسنة. ويلاحظ عليه كما ذكر الإيرواني في حاشيته جزء ثلاثة صاد 273 مضافا لضعف الرواية سندا، لكن وإن لم يشر للضعف هذا منا، مضافا لضعفها سندا فلا دلالة فيها على أن المراد بكتاب الله عز وجل هو السنة. لاحتمال وجود حكم الولاء في القرآن الكريم، لكن لا يعرف تفاصيل القرآن ودقائق ومحكمة ومتشابهة وظاهرة وباطنة وتأويلة وتفسيرة وتنزيلة ومكية ومدنية إلا محمد وآل محمد.
صل على
فلعل الولاء مما بين في القرآن الكريم. ها؟ يكفينا الاحتمال لإبطال الاستدلال إذا كان احتمالا معتدا به، خصوصا وأن الروايات ذكرت أنهم هم العارفون بالمحكم والمتشابه والتأويل والتفسير والتنزيل والمدني والمكي والظاهر والباطن، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نحن والصغرى نقول لعل الولاء خوف على كل ما أكثر الأمور التي موجودة في القرآن الكريم وأئمتنا بينوها، وأمور أخرى لم يبينوها، ثم ظهر المولى بلغنا الله تلك الطلعة الرشيدة بين كثيرا من هذا من كتاب الله. هذا مو محلول. ها؟ لا يقول لنا وين من الآية، من أي آية يستفاد هذا الحكم؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء في القرآن، لكن من الذي يعرف؟ ولذلك أنت من الإخبارية مولانا، ولكن هذا من الإخبارية يقولون ظواهر الكتاب ليست حجة، لأنه ما يعلم القرآن إلا المخاطب به، وهم أهل البيت عليهم السلام الذين يعرفون تفسيره وتأويله.
كيف؟ نفس تطبيق الإمام على هذا المولد، ما يدل على أنه موجود في القرآن، لكن
هو
لم نعلم
الموضوع،
هو عارف.
هذا النبي صلى الله عليه وآله بعلم. هذا مما يؤكد أن الرواية أصلا عن النبي، والنبي ماذا قال؟ ليس في كتاب الله عز وجل، كان قال ليس من سنتي. ها؟ كتاب السنة. حقيقة واحدة. الحين صار حقيقة. لا بأس على كل حال، هذه ملاحظة على كل حال. أنت شيخنا مولانا مرتجانا، أنت تريد أن توافق المصنف بالأخرى عالم، ونحن ما نريد أن كذا، لكن نبين لك هذا رأي وهذا رأي، وهذه فكرة وهذا فكرة، وهذا مستندها وهذا مستند، وأنت بالخيار حر. لكن لو كنت على المباني البحرانية المعروفة لقبلت بكلام الإيراني، فلا تغير طريقة السلف الصالح. خوب مولا، الدليل الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي كما في جزء 40 صفحة 29 بأن لا خصوصية للقرآن الكريم، إذ المناط على مخالفة الشريعة، وبما أن المناط على مخالفة الشريعة فسواء كان الخلاف للشرع مع نفس القرآن أو مع السنة، وبهذا فالمناسب حمل كتاب الله في هذه النصوص على الشريعة لإلغاء الخصوصية للقرآن الكريم. ويلاحظ عليه أيضا بأن الظاهر من كتاب الله عز وجل هو القرآن، ومجرد إلغاء الخصوصية وإن سلمنا به لا يوجب رفع اليد عن ظاهر كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم،
إذ غاية ذلك التعميم نعمم الحكم حتى للسنة. إلا أن المقصود من كتاب الله في النصوص هو القرآن، ومجرد إلغاء الخصوصية لا يعني صرف اللفظ عن ظاهره، وإلا لازم أن نصرف النصوص الدالة على ترجيح الموافق للكتاب على المخالف للكتاب على أننا نقول المراد بها الشريعة لإلغاء الخصوصية، وسيدنا الخوئي نفسه لا يلتزم. إن شاء الله غير واضح. هذا مضافا إلى أن هناك نصوص أخرى كالطائفة. شيخ عباس أنت ممن لديه سرعة الإنجاز ولله الحمد والمنة، حافظ على هذه الخصلة. أي طائفة هذه التي تخالف السنة من الطواف الخامس؟ الخامسة. خصوص هذا مضافا إلى وجود نصوص خاصة وهي التي جعلناها طائفة خامسة، دلت على أن المخالف للسنة باطل، الشرط المخالف للسنة. إذن فهناك نصوص ذكرت مخالفة الكتاب، ونصوص أخرى ذكرت مخالفة السنة، فلا معنى حينئذ لصرف النص عن ظاهره واللفظ عن ظاهره. فالذي تحصل وبدا بعد ملاحظة أدلة القولين هو ترجيح القول الأول أن المقصود بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم، خلافا لما اختاره المصنف من أن المراد مطلق الشريعة. نعم، نحن نسلم أن المقصود عموم الشريعة، لكن المقصود كتاب الله، لفظ كتاب الله. لماذا أنت تصرفه بعد إذا في لفظ ذكر السنة أيضا؟ كافي، فلو ذكر الاثنان وإلا لك قال الشارع وأراح واستراح ما خالف الشريعة فهو باطل. بعد ماذا يقول؟ كتاب الله، ويقول سنة رسول الله، معنى أنه ملاحظة الكتاب، فالكتاب يعني القرآن. وإلا لو كان القرآن، لو مقصود من الكتاب الشريعة، بعد ماذا يقول؟ كتاب الله وسنة نبيه، كان يقول كتاب الله الشريعة مثلا. خوف ما في مشكلة، ما هو لها، احنا نقول ان المخالفة للشريعة كلها مبطلة، لكن كلامنا ان كتاب الله في هذه النصوص هل المقصود به الشريعة، هل المقصود به القرآن؟ بحسب الظاهر القرآن، فلا نرفع اليد عن هذا الظاهر الا بقرينة واضحة، أما مجرد إلغاء الخصوصية سلم، نلغي الخصوصية ومع ذلك نحافظ على ظهر الله. في موارد كذا، كل موارد إلغاء الخصوصية نلغي الخصوصية مع أننا نحافظ على ظهر اللفظ على حاله، لا أننا نقول ها إذا المراد الأوسع المعنى الأوسع، لا على ظاهرة، لكن بوحدة المنار نعمم الحكم. نعم، تعميم للحكم. إيه نتيجة واحدة، مو كلامنا بالنتيجة، كلامنا يا، ولذلك قد تترتب ثمرة لو كنا بضعف الطائفة التي دلت على أن مخالفة السنة مبطلة. ولتكن في كلام طبعا بينهم وقد نشير له لاحقا، فبعضهم قال السنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، خصوصا مع روايات أهل البيت واردة على ذلك أنه ما خالف قول ربنا وسنة نبينا، فهم الذين قالوا، فالمقصود سنة الرسول.
مثلا
خالفت السنة. خب لكن قد يكون هناك مثلا قرينة على أن المراد بالسنة يعني المسنون المشروع، مثل في هذه الرواية خالفت السنة يعني ما شرع، مو يعني ما سنه النبي، لأن كون الطلاق بيد الرجل بالقرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا قامت القرينة لا. والبعض الآخر يقول المقصود بالسنة العام من ما بينه النبي أو بينه الأئمة، لأن كل ما يبينه الأئمة هو حديثي، حديث أبي وحديث أبي، حديث أبي جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا هم قالوا عندنا الجفر الأحمر، عندنا الجفر الأبيض، عندنا مصحف فاطمة، عندنا الجامعة، وما أدراكم الجامعة طولها 70 ذراع وفيها كل حلال وحرام حتى أرش الخج بإملاء رسول الله وبخط علي بن أبي طالب. ولذلك قال رسول علي علمني رسول الله الباب، يفتح لي من كل باب الباب. ولذلك كل الأحاديث التي بينها العمة هي سنة النبي، لكن الزمان ما كان يسمح في بعض الفترات لتبينها، فكان كل إمام يبين بحسب ما يسمح له الظرف، وإلا كلها من النبي صلى الله عليه وآله. النقطة المفردة 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 الثانية، هل المناط على موافقة الكتاب أو أن المناط على عدم مخالفة الكتاب؟ حيث عندنا طائفة ذكرت عنوان الموافقة للكتاب وهي الطائفة الأولى، وطائفة أخرى ذكرت عنوان عدم المخالفة للكتاب وهي الطائفة الثانية. فهل المناط على الموافقة أو على عدم المخالفة أو على الإثم؟ توجد آراء ثلاثة في المقام. الرأي الأول ما تبناه المحقق الإيرواني بأن المناط على عدم المخالفة، وأما بالنسبة إلى الطائفة الأولى التي ذكرت عنوان الموافقة فغير واضحة الدلالة في أن المناط على الموافقة، بل قابلة للحمل على عدم المخالفة. فمثلا بالنسبة للنبوي، من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل يمكن أن يكون المراد من سوى كتاب الله، يعني خالف كتاب الله، فسوى بمعنى مخالف لكتاب الله عز وجل. وكذلك بالنسبة للنبوي الآخر في حكاية بريرة، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل يعني مخالف لكتاب الله. والغرض أنه جميع النصوص التي فسرت بالموافقة للكتاب غير واضحة، فتحتمل أن المراد بها عدم المخالفة فتكون متطابقة مع النصوص الصريحة في عدم المخالفة، وحينئذ فيكون المناط على عدم المخالفة ولا نحتاج للجمع بين الطائفتين. ولم يشر طبعا المصنف إلى هذا الرأي الذي ذهب له بعض الأعلام مثلا كالإيرواني. الرأي الثاني أنه لا فرق، فسواء قلنا بأن المناط على الموافقة
أم المناط على عدم المخالفة، فالنتيجة واحدة لعدم وجود واسطة بين الأمرين. وهذا يبتني يا شيخ صادق على ما ذهب له المصنف من أن المراد بكتاب الله الشريعة، لأن الشريعة بيّنت جميع الأحكام، فبالتالي كل ما كان موافقا للشريعة فهو ليس بمخالف لها، وكل ما كان مخالفا لها فليس موافقا لها، لأن جميع الأحكام مبينة في الشريعة ولو بالعمومات. وحينئذ لا حاجة لأن يبحث المصنف عن أن المناط على الموافقة أو أن المناط عدم المخالفة بناء على ما ذهب إليه من تفسير كتاب الله بالشريعة، فإن كل موافق للشريعة ليس مخالف، وكل ما كان مخالف فليس موافق، ولا توجد واسطة بين الأمرين. وهذا ما صرح به السيد اليزدي، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. ولذا قال سيدنا الخوئي ما نصه: وأما إذا قلنا مطلق أحكام الله تعالى، يعني المراد بكتاب الله مطلق أحكام الله، فلا فرق بين عنوان المخالفة وعدم الموافقة، ولا واسطة بينهما. لماذا؟ بين، وضح، علل. يقول: لأن الله تعالى قد بيّن جميع أحكام أفعال العباد في الشريعة، فكل شرط لم يوجد في مطلق أحكام الله تعالى، أي لم يوافق أحكام الله عز وجل، فلا محالة يكون مخالفا لأحكامه، لأن كل شيء مبين. فاللي ما يوافق الشريعة يعني مخالف للشريعة، واللي يلزم الشريعة ناقصة تلتزم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خوف. وهذا أيضا أشار له السيد اليزدي كما ذكرنا يا مولاي الجليل. الرأي الثالث: وهو الذي تبتني عليه هذه النقطة، حيث إذا قلنا بأن المراد من كتاب الله عز وجل يعني القرآن الكريم، فحينئذ وقلنا أيضا بأن عنوان الموافقة للكتاب دلت عليه النصوص كعنوان عدم المخالفة، فحينئذ لا بد من التوفيق بين الأمرين، لأنه قد يكون شرط من الشروط ليس موافقا للكتاب لعدم وجوده في الكتاب، كما أنه ليس مخالفا للكتاب أيضا لعدم وجوده، فتوجد واسطة بين الموافقة للكتاب والمخالفة، حيث يمكن اشتراط شرط لا يكون موافقا لعدم ذكره، ولا يكون أيضا مخالفا لعدم وجود حكم مخالف له في الكتاب، فحينئذ يصح البحث أنه هل المناط على الموافقة أو المناط على عدم المخالفة. أفاد المصنف بأن المناط على عدم المخالفة للكتاب،
فيحمل أو فتحمل النصوص الدالة على اعتبار الموافقة على أن المراد من الموافقة عدم المخالفة للكتاب، فإن الذي لا يخالف عمومات الكتاب، يعني الشرط الذي لا يخالف عموم الكتاب عمومات الكتاب، يصدق عليه أنه موافق للكتاب. وهذا من قبيل مثلا اشتراط خياطة الثوب، كما لو اشترط البائع على المشتري فقال بعتك الكتاب بشرط أن تخيط ثوبي، فهذا الشرط ليس مخالفا للكتاب، إذ لا توجد آية تحرم خياطة الثوب، فهو ليس مخالف، ومع ذلك يعتبر أيضا موافق، ما دام ليس مخالف فهو موافق للكتاب بلحاظ العمومات لا أقل الموجودة في الكتاب، كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، حيث دلت على الحلم. إذا المراد من الموافقة للكتاب عدم المخالفة ولا أقل من أن الموافقة للكتاب نادرة جدا في الشروط، فبالتالي سيلزم حمل النصوص الدالة على الموافقة للكتاب على ظاهرها على الفرد النادر لندرة الشروط التي توافق الكتاب بالنص، فلا بد إذن لأن لا تلزم اللغوية من هذه النصوص الكثيرة لندرة أفرادها من القول بأن المراد من الموافقة يعني عدم المخالفة، فتكون هناك أفراد كثيرة، وهذا ما أشار إليه السيد اليزدي في توجيه كلام المصنف في حمله الموافقة على عدم المخالفة لئلا تلزم اللغوية. فتحصل إذن يا مولاي أن المناط على عدم المخالفة للكتاب، والنصوص الدالة على اعتبار الموافقة محمولة على عدم المخالفة، فلا حاجة لأن نقول كلاهما مثبت، وبما أنهما مثبتان فنلتزم بالشرط الموافق ونلتزم أيضا بعدم المخالفة، بل لا بد من حمل الموافقة على عدم المخالفة لئلا يلزم حمل النصوص الموافقة على الفرد النادر. فما هو الصحيح من هذه الآراء الثلاثة شيخ مؤيد أفدنا؟ الأخير عند الشيخ وعندكم مولاي يوم الأربعاء تختارون الأول، إن الموافقة إن النصوص الدالة على الموافقة غير واضحة الدلالة. تعيدون إيرواني. شيخ عاشور اختار أي رأي من هالثلاثة؟
الثالث.
جزاكم الله خير. لا بأس. وعلى أي فلم يثبت أن المناط على الموافقة بل المناط على عدم المخالفة للكتاب. النقطة المفردة الثالثة
ما هو المراد من الشر؟ كل شرط خالف كتاب الله، فما المراد من الشر؟ ذكر المصنف أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من الشر يعني المشروع الذي بمعنى اسم مفعول، والذي ذكر سابقا أنه استعمال لفظ الشرط فيه استعمال مجازي، لأن لفظ الشرط موضوع للالتزام لا للملتزم به. وبناء على هذا الاحتمال يكون معنى الرواية أن الملتزم به والمشروط المخالف للكتاب باطل، من قبيل ما لو كان المشروط في عقد البيع أن يكون الأجنبي وارثاً، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن أكون وارثاً لك بعد موتك، فالمشروط هو الوراثة لأجنبياً، وهذا مخالف للكتاب، لأن الكتاب قد قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهذا الشرط يكون باطلا. ومن قبيل أيضا ما لو اشترط البائع رقية حرا، كما إذا قال بعتك هذه الجارية بشرط أن يكون ولدها منك الذي هو حر، لأن الابن يتبع عشرة الأبوين، بشرط أن يكون ابنها الذي هو منك رفقا لي، فهذا المشروط وهو رقية الحر شرط مخالف لكتاب الله عز وجل. إذن فالمقصود من الشرط يعني المشروط لا الالتزام. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المراد من الشرط يعني الالتزام لا الملتزم به، فكل التزام نفسي من قبل المتعاقدين مخالف لكتاب الله عز وجل فهو باطل. وهذا من قبيل ما لو اشترط البائع على المشتري أن يلتزم بأن لا يتسرى ولا يتزوج ثانية مثلا، فقال بعتك الكتاب بشرط أن لا تتسرى بالجواري ولا تتزوج على امرأتك، فالتزم المشتري بذلك، فإن الالتزام بعدم التسري وبعدم الزواج الثاني مخالف للكتاب الذي أحل ملك اليمين وحل لكم ما ملكت أيمانكم، والذي أحل
التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن فيوجد احتمالان بالمقصود من الشر، إما المشروط إما الالتزام. فما هو المرجح من هذين الاحتمالين؟ أفاد المصنف بأنه قد يقال أن المرجح هو الاحتمال الأول، يعني المشروط لا الالتزام. والسر في ذلك هو أن التزام ترك المباح لا يعني مخالفة الكتاب، فمجرد التزام المشتري على نفسه أن لا يتسرى، أن لا ينكح ثانية، لا يعد بذلك خالف الكتاب وارتكب حراما. إذ قد يلتزم الإنسان بعدم التسري وبعدم التعدد في عقد أو في غير عقد ولا يعد خالف الكتاب. إذن فالمخالفة للكتاب لا تتحقق بمجرد الالتزام، وهذا يعين أن المراد من الشرط المخالف يعني المشروط المخالف وليس مجرد الالتزام. ويجيب المصنف عن ذلك أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا بأجوبة أربعة. الجواب الأول، سلمنا معكم أن مجرد التزام ترك المباح لا يوجب مخالفة الكتاب، لكن التزام فعل الحرام يوجب مخالفة الكتاب، كما لو اشترط البائع قائلا بعتك الكتاب بشرط أن تلتزم بشرب الخمر، فالالتزام بفعل الحرام يعتبر مخالفة للكتاب، وإن لم يكن الالتزام بترك المباح مخالفة للكتاب. فيكفي لصحة الاحتمال الثاني وجود بعض المصادق له، وهي ما لو كان الالتزام بفعل حرام فحينئذ يصدق مخالفة الكتاب، وإن كان الالتزام بترك المباح ليس مخالفة للكتاب. كيف؟ ها قلنا أربعة أجوبة مولانا، أربعة أجوبة. إن الله تعالى خلق الدنيا في ستة أيام، يعني ست مراحل، ست مراحل للخلق، مو يعني ست أيام قبل الأيام، هذه ما كانت الأيام إلا بعد الشمس وإلى آخره. جواب الثاني، إن الرواية موجودة وهي رواية العياشي التي دلت على أن التزام ترك المباح يعتبر مخالفة للكتاب، فالتزام الزوج بعدم التسري وبعدم الزواج الثاني يعتبر خلافا للكتاب، كما هو ظاهر رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال عليه السلام شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى، يعني مو ملزم بهذا شرط، وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك. وقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وحل لكم ما ملكت أيمانكم إلى آخره. وظاهره أن اشتراط التزام ترك المباح يعتبر مخالفة للكتاب. الجواب الثاني: إن الظاهر من رواية إسحاق بن عمار بل صريحها المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما هو الالتزام بحلية الحرام وحرمة الحلال. أحسن، خلاص تبرمج الدماغ. خوش، الالتزام بحلية الحرام وحرمة الحلال، لأنه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما هذا فعل الشارط، فهو الذي يحرم الحلال ويحلل الحرام، لا أن الشارع الأقدس يغير أحكامه. فمعنى إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما يعني إلا التزام من قبل المتبايعين بحرمة ما هو حلال وبحلية ما هو حرام. إذن فالاحتمال الثاني مقبول ودلت عليه النصوص. الجواب الرابع: إن صريح مرسلة الغنية وهي الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة، هو أن المراد بالشرط في الرواية يعني الالتزام كما هو المتبادر من لفظ شرط. فمعنى الرواية أن كل التزام يلتزمه المتعاقدان فهو نافذ، جائز يعني نافذ، ما لم يمنع منه كتاب أو سنة، يعني ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. فتحصل إذن بأن كلا من الاحتمالين مقبول، فممكن أن يكون المراد بالشرط المشروع، لكن هذا معنى مجازي، ويمكن أن يكون المراد من الشرط يعني الالتزام. وأما الإشكال المذكور فمجاب عنه بأجوبة أربعة، لكن يبقى إشكال أن لازم ذلك استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. على مبنى المصنف مولاي، تحقيق شيء، لكن على مبنى المصنف بما أنه يرى استحالة استعمال لفظ الواحد في أكثر من معنى، إذن ما يمكن أن يراد من لفظ الشرط في النصوص كلا المعنيين والاحتمالين. أحدهما مجازي والآخر حقيقي، لكن هل يستعمل اللفظ الواحد بمعنيين ولو كان حقيقي ومجازي؟ إيه نعم، لأنه إفناء للواحد في اثنين في آن الواحد وهو محاد، كان حقيقة كان مجاز. لا بعد، المحال محال، معنيين حقيقيي مجازيي، حقيقة ومجاز. إذن ما هو مختار المصنف بناء على الاستحالة؟ يكون مراده الاحتمال الثاني، لأن الأصل في معنى الشرط حقيقة الالتزام كما هو مبنى، وإن لم يصرح الآن بذلك، لكن هكذا بحسب مباني المصنف إذا لاحظناها برمتها. لكن يمكن القول أن هناك احتمالا ثالثا أن المراد المشروط أو الشرط بمعنى الالتزام، يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بناء على جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، خصوصا بناء على ما ذكرناه سابقا من أن معنى الشرط الرابط، فبما أن معنى الشرط الرابط يشمل كلا المعنيين، الرابط سواء كان بمعنى المشروع الرابط بمعنى الالتزام. ويمكن أن يقال أن مراد المصنف كلا الاحتمالين بناء على أن اللفظ استعمل في الجامع، فلا يكون من استعمال اللفظ في معنيين بل في الجامع، والمعنيين مجرد مصداق. لكن ظاهر كلامه لاحظ هو تأمل فيه، تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.